برضه تحت علاقة عمل مثلا وذلك، وإنما تدخل في العلاقة العاطفية بين المرأة وبين الرجل لا يكفي عنها. ففي هذه الحالة نقول التعامل معها تزوجها، وهذا مسألة مختلفة عن قضية الأحكام الفقهية المتعلقة مثلا بالنفقة، المتعلقة بالحقوق، المتعلقة بالطلاق مثلا، وهل الطلاق يجب أو لا يجب. فالجواب عن الأسئلة الأحكام الحدية الفقهية ليست القضية الشرعية الأخرى فيما يتعلق بالتعامل معها، فهي زوجة تسأل الزوجة يعني بإحسان شديد يعني. ولكن قد يسوغ إذا رأى منها شيء من ذلك أن يؤدبها مثلا بحرمانها من النفقة الحاجية والتحصيلية، ويبقي النفقات الضرورية، المعتل الضروري، المشرب الضروري، اللباس اللي يسترها فقط، حتى تترك مثل هذا مثلا عدا أنواع التوجيه والتهديد الأخرى، حتى تكف عن مثل هذه العلاقة المحرمة مع النص والإرشاد والتربية والتوجيه الحسن. كل هذا مما يشرع له بين وجوب واستحباب. فلذلك نقول الأصل أنها زوجة وهي معصية من المعاصي، وقد تكون كبيرة من الكبائر أيضا، لا ندري عن مستوى هذه العلاقة. فالزوج لو فعل الكبائر لم تطلق الزوجة، والزوج لو فعل الكبائر لم تطلق أيضا، لم يجب إغراقها وإنما يجوز استصلاحها. والزوج فيما يتعلق بنظرته الشخصية للشق الآخر، نظرته الشخصية، حالة أولاده، حالة الزوجة في الاستقامة، تأثيرها على أولاده، مجموعة أسئلة كبيرة اجتماعية وتربوية ليست فقهية حدية، خليه أن يتأمل ويتأنى في قضية الفراق، ويشاور من علم من أهل العقل والمعرفة، من علم بحاله أو بحاله، لا يجوز أن يذهب يستشير الناس يقول زوجتي تفعل، لكن فرض أنه من علم مثلا، إن فرضنا ذلك، وإن لم نفرض، فهو ممكن أن يسأل أشخاص عن هذه الحالة، يقول شخص سألني فيسأل عن العقل حتى لا تتهم زوجته بذلك وينتشر هذا الأمر، هناك من يشتكي كذا وكذا وكذا، وبالهاتف مثلا بالأشخاص اللي لا يعرفونه، يكون أخصائيين اجتماعيين، علماء، مجربون. هذه طريقة التعامل مع الشق التربوي والأخلاقي لصحة التعبير والاجتماعي. أما الفقه فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية والنفقات فليس عليها، فهي باقية على يعني على أصل شرعيتها والله أعلم.
السؤال الثاني، في سؤال يعتبر جيد في ذكر في جيد تخوض بيضاء
بيضاء، هذه كما قال الله عز وجل في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات جعلها الله عز وجل من تسع الآيات التي جعلها الله عز وجل من المعجزات والخوارق التي والابتلاء أيضا التي جعلها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أو لأهل مصر في ذلك الوقت. ومعنى بيضاء قيل أقوال متعددة، لكنها تجتمع كلها على أنها آية، وأن ما فيها من البياض ليس مثل الذي يقع من البرص والبهاق والتغير المرضي، بل ذكر فيما عرف بعض المفسرين أنهم قالوا بأن البيضاء أن فيها نوع إضاءة، فيها إضاءة خفيفة كأنها مصباح خفيف، وليست على البياض المطلق. وقيل لا، هو على البياض المطلق لأنه كان آدم شديد الأدبة اللي هو موسى عليه السلام، كان أسمر نعم على بشرة شمال السودان وأهل النوبة. فلما خرجت بيضاء على غير الوجه المعتاد وليست على شكل البرص والمرض كانت آية حتى لو لم تكن مضيئة. وبعض العلماء يقول هذا هو الأرجح وهذا هو الأقرب، من ما في دليل على وجود ضوء أو إنارة مهما كانت على النوع من الإضاءة، وإنما هي بياض بشرة البيض على رجل آدم شديد الأدمة الذي هو أسمر شديد السمرة، هذا هو معناه.
بذلك الغلط سأل عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إن كان ضعيف وكان معرفة وكان مالية، ما معنى الحديث؟
نعم، الحديث صحيح، ومعناه أن الإنسان إذا آنس من نفسه ضعفا في جانب الولايات والمناصب أو جانب الأموال ولم يستطع أن يقوم بها، سواء كان هذا يخشى من ضعفه في الإدارة فيما يتعلق بالمنصب أو ضعفه في إدارة المال فيما يتعلق بالمال، هذا ضعف ضعف يعني ولا لا علاقة له بالذمة والأمانة، أو يخشى على نفسه من طغيان النفس في الاستفادة من هذا المنصب أو الاستفادة من هذا المال، فإذا عرف ضعفه في الإدارة أو ضعفه في أمانته حين يقع المال في يده فهو لا يتولى هذا المال. كان القوي يبقى قويا لا سيما إذا كان غنيا مثلا ومع غناه ليس عنده نفس متطلع على أموال الآخرين فضلا عن الأموال التي تحت يده. هذا هو معنى الحديث، الإنسان يحذر من أحد الضعفين، ضعف الأمانة عند ثورة وغلبة الشهوة، وضعف الإدارة حين يخشى من التفريط مثلا يجامل في إدارة المال وهو لا ذمة السليمة، ويجامل في محاسبة الناس إذا كان ينمي مال اليتيم أو يعمل في مجال الدولة أو في المؤسسات الأخرى، فهنا قد يكون ضعفه سببا لإضاعة هذا المال. هذا هو معنى هذا الحديث، الإنسان يحذر من نوع الضعف والله تعالى.
في البلدان التي لا يتبقى في شؤونها من يتولى بتحديد في بعض المبلغ عالي ممكن التي ثبت عن الأساس أنه قام في الحد مثلا هو كان في القصاص.
هذه مسألة راجعة إلى مسائل السياسة العامة وكذلك السياسة الشرعية. السياسة العامة في العلاقات الدولية ونظم المجتمعات الدولية العامة ولها علاقة أيضا وثيقة بما يتعلق بالسياسة الشرعية، لكن الغالب الأعظم الساحة الحقيقة ولا أذكر مثال وخالف هذا، أن هذا مما لا يمكن إلا في حالات الإنسان مع أولاده، الولد المطيع، الولد الذي لا يمكن أن يشتكي للسلطات وتقع فتن وإشكالات عليه بسبب هذا الأمر. يمكن أن يطبق بعض الحدود، أنواع من الحدود مثل الجلد مثلا في الخمر والجلد في الزنا على سبيل المثال يطبقه في محيطه، أما في الدول التي لا يطبق فيها شرع الله عز وجل فالغالب أن مثل هذه الحدود تحتاج إلى قوة تنفيذية، تحتاج إلى قوة عسكرية، تحتاج إلى هيبة، تحتاج إلى سلطة، والإسلام ما ألزمك بذلك بل ولا حتى استحبه لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن هناك من يقيم في بين ظهرين مسلم بل هاجر الناس إلى الحبشة وما أمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم، حالة من حالات الاستضعاف وحالة من حالات الرخصة الشرعية في مثل هذه المجتمعات. فلا أظهر والله أعلم لا أرى تطبيقها في مثل هذه الأحوال.
السؤال الثالث
الحقيقة
سأل
وبعض الناس هو زنديق ومبغض من الإسلام ومبغض للمسلمين، ما عنده إشكالات، هذا ليس النسل عنده إشكال وإنما حقد دفين، هذا لولا يضع أن يترك، وإذا كان فيها سلطة في مكان تعاقب على مثل التصرفات فيبلغ عن مثل هؤلاء الزنادقة الذين يقدحون في القطعيات وثوابت هذا الدين. هذا يعني ما يتعلق بالتعامل معه.
الآن أهل السنة في سنة العراق أو السنة يعني معك كبيرة جدا، وهو سؤال يعني هل هؤلاء يكون في عدد القبلة عدد القبلة
الجمهور؟ بلا ريب، بل هم منهم أدنى من ذلك في الحقيقة، لا سيما إذا كان محل الخلاف الحقيقة هجمات طائفية تستهدف الإنسان لا لشيء إلا لكونه من طائفة كذا أو كونه من السنة مثلا كما هو معلوم. ومع الأسف الشديد أن مثل هذه الهجمات التي تقع في سوريا وفي العراق على أهل السنة هي غير مغطاة إعلاميا، ويحرص من يقوم عليها أن يجعلها طي الكتمان، والذي خرج نزل يسير مما تواتر من أخبار ما تفعله الحشود الطائفية وبعض فرق الموت المنسوبة إلى الحكومة أيضا أحيانا، كلها حقيقة ما كانت تغطى، وهذا صار معلوم بالضرورة بالحقيقة وتواتر، والقتلى فيه والمصابين والمعوقين بسببه يعني عشرات الأضعاف مما تفعله الفرق الغالية الضالة من داعش وغيره. ومع ذلك وافقنا فيما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية أو داعش، وافق أن هذا التنظيم يرغب في إظهار مثل هذه الوحشيات لأجل مزيد الإرعاب، فوافق هذا أيضا بعض الطائفيين في توجيه الصورة بأن أهل السنة بأنهم متوحشون فتكون الحرب على هذه الطائفة. طبعا أقول أهل السنة تجوزا بالنسبة العامة، وإلا في الذي يسلك من هذا المسلك الخوارج لا يعدل من أهل السنة، هو القتل على التأويل والمبالغة في القتل بما يسمى بالسياسة الشرعية، وهي إرهاب الناس وعدم امتراما للمحاكمة بطرق صحيحة. كل هذه مبادئ بعضها يخالف مبادئ الشريعة في الحكومة الشرعية الإسلامية، وبعضها من منهج الخوارج، وهو قضية القتل على التأويل. ما في دليل كتاب السنة على أن الخارجي هو الذي يكفر بالكبيرة، لا أعرف دليل كتاب السنة أبدا، بل وصله النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف من ضمنها أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا استطراد الحقيقة، ولنرجع إلى السؤال ونقول بأن القابض على دينك القابض على الجمر في مواضع هي آمنة بسبب الفتن، أحيانا فتن الأمن وفتن الأخلاق وأشياء كثيرة، فما بالك إذا اجتمعت في مثل هذه البلدان. نسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر والمثوب.
يوسف من السعودية سألت هل المرأة الحرب في عزلها تحسن نفسها بأركان وتحسن العيادة؟
نعم يجوز لها ذلك، الأركان تستمر عليها حتى وإن كانت في حيضها، والعلماء نصوا كالمالكية واختيار جمع مشايخنا أن لها أن تقرأ القرآن بحائل، لا حرج عليها بذلك، وهذا التوجيه هذا اللي عليه الفتوى، لا أعرف من مشايخنا مخالف في هذا الحين. ومن ضمنها أيضا ذكر الله عز وجل، وكان في الله عز وجل يذكر الله على كل أحيانه كما يخلو الصحابة، وكانت تعتريه الجنابة، وكان فلاقى من هذا الذكر أنه تحصن نفسها وتحصن أولادها وتقول أذكار الصباح والمساء، كان ذلك مشروعا لها والمرأة.
لو أكادت شخص ولا تستطيع أن تتحمل منه، كيف تكفر عن هذه المنبوبة؟
أولاً التحمل الحقيقة من الشخص ليس على إطلاق، بل تتحمل منه إذا علم بغيبتك فقط، أو غلب على ظنك أنه علم تتحمله وتعتذر منه وتجيب ما في نفسه، هذا صحيح. أما إذا كان لم يعلم فليس من المشروع ولا من السنة أنك تذهب وتقوم بعمل نميمة على نفسك، لأن النميمة الحقيقة هي نقل الغيبة في الغالب، ثم أنت تمارس النميمة الآن وهي إيحاء القلوب على الناس، فالنمام الذي ينقل عنك أن تقوم بمهمة نيابة عنه، فتنقل هذا الشخص بأن قلت فيك كذا وكذا ولعلك أن تسامحني، هذا خطأ. طريقة التوبة هي التوبة النصوح الاستغفار أولا فورا حتى قبل أن تتحلل منه إن كان مما يشعر فيه التحلل. الأمر الثاني إذا كان التحلل غير ممكن كما وصفت، فيكون هذا إن كان ما قلت فيه حق تماما الدفاع عنه وذكره الحسن ونحو ذلك مما يغير الصورة التي أحدثتها في قلوب الناس. وما عدا ذلك فكما ذكرت الصدقة عنها أيضا، هذا أيضا مما يعمل لا بأس، الصدقة عنه، الثناء عليه، نشر محاسنه بما يغطي هذه المفسدة التي عنده. وهذا حقيقة يقع، بعض الناس يتكلم اليوم بشخص ثم يأتي بعد أسبوع أنت ما تشعر أنها يريد أن يكفر عن خطياته، وإلى وقد أثنى عليه فتشعر أنت من انطباع هذا الرجل عنه أنه من الموازنة حين أغتابه ولا يسقطه بالكلية ولكنه يعتبر محاسنة. هذه الطريقة المشروعة للتحلل والله أعلم.
أن تقول أبكار وهي تعمل في البيت مشغلة بالحديث مع شخص آخر وغيره،
لا بأس، الذين يقولون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا كله من المشروع أن يقرأ قائما يذكر الله عز وجل على كل حال.
التزام العراق سأل الحديث في مصنع طلب الله الأربعة وبعد الظهر أربعة حرم الله وجهة من الأنبار، متى تكون هذه الصفقة للعراق؟
الحديث مختلف في الصحة في الحقيقة، لكن الأقرب أنه يعني مجموعة ثانية لأنه حديث ثابت وقد ثبت من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ورواه السنن الأربعة والإمام أحمد رحمة الله تعالى في الحديث الصحيح، والمعنى أنه ليس قبل الظهر وقبل وقت الظهر وإنما بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، هذا قبل الظهر وبعد الظهر أي بعد أداء صلاة الظهر، هذا هو المعنى والله
يعني يكون بعد أداء الأذان
بعد الأذان هذه السنة القبلية وقبل الصلاة، وبعد الصلاة وقبل دخول وقت العصر هذه السنة البعدية.
هنا انتشر على مسألات إذا شرب الإنسان بعد الأذان وهو لا يقدر دخول الوقت ما حكم صيامه؟
لو شرب ليس بعد الأذان، لو شرب حتى لو بعد شروق الشمس إذا كان مثلا ما عنده الساعات ولا يدري ولا يدعش بمقدار نومه ولا كان عنده وقت فغلب على غنيه لأنه لا يزال على الليل ثم شرب بعد طلوع الشمس إذا فرضنا صيامه صحيح لأنه أخطأ بهذا، هو مجرد خطأ. ويقول بعض العلماء أن الأصل بقاء الليل، لكن هذا ليس تعليما لأنهم أيضا يقولون بأنه لو أفطر ظانا من غير الشمس فإنه يقضي، لأن الأصل بقاء النهار فلا بد أن يجزم، هذا غير صحيح. هي كلها خطأ، كل خطأ يفعله الإنسان ظانا أن الليل أنه لا يزال على الليل أو ظن بأن الليل قد دخل من آخر النهار كلهم من نوع الأخطاء، وكل خطأ مفروض عن الإنسان ولا يترتب عليه قضاء وتصف العبادة منه. والله أعلم.
هو بعض الملك يقول في السباقات الهجم أو السباقات الهجم لما الناس ما يعرف يؤخذ من المتسابقين بطلق غير إلزامي هم لأمان خمسين ريال، ثم هاي المباراة تجمع وتبقى مثلا المتسابقين أو عائلة وزن منهم بطلق معينة.
إذا كان الجميع قد دفع هذه لا يخبر فيها العلم أنها من الطمار، يعني حكى فيها من أبيرة وجمع لما الإجماع على المن، وإنما خلاف في المحلم يدخل الإنسان لا يدفع شيئا ويشترطون في هذا المحلم أن يكون مكافئا لهذه الإبل أو لهذا الخير حتى يكون ضعيف يكون حيلة، يعني هذا مضمر ويأخذ السباقات ويأخذ مضمر ويأخذ الأوائل السباقات ثم يجيبون صاحب خيل زينة ولا خيل الأماكن السياحية مترهل ولا يقارن به، فيدخلون على أساس يجيبون خيل هذا ما يدفع والبقية يدفع، هذا يسمون علماء المحلل، فلا بد أن يكون مكافح. طبعا حديث المحلل وأن يكون مكافح ضعيف، لكن أهل العلم يفتون ويعملون بالمقتضى، لا بد أن يكون مكافح له، وحيث أن الدفع من الجميع كما هو ظاهر منه فهذا من نوع من القمار.
هو يقول أنه غير إلزامي بمعنى ليس كل من يشارك
النظام ليس هو علة الحكم، ليس هو الوصف المؤثر، الوصف المؤثر وجود المشاركة من الجميع.
يقول بسؤالك أنه بعد يدفع بعد ما يدفع
لا بد يتحقق من هذا لأن هنا الوضع مجهول، فلا بد من تحقق العلم لعدم لأن هذا لم يدفع.
في حال مثبت البعض يطلع يدفع بعض ما يدفع لأنها مهمة السباق
خلاص، إذا يحقق عن بدء السباق وأن هناك من لم يدفع فالصحيح أن هذا من الرهان الجائز.
فاطمة هولندا تقول كيف تسلي المرأة إذا كانت خارج المنزل وإنما يعني إذا أنت ياخذ الوقت
تصلي بحسب طاقتها وقدرتها وبما يرفع عن الحرج والمشقة، والحرج والمشقة راجعة إليها تقديرها، صلي على الرصيف، صلي في حديقة، صلي في مكان، يجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها، ما تقول والله أنا أصلي حتى أتي البيت لأن مثلا الشارع فيه التراب، طيب العباءة تقع على التراب ماذا تلا وتغسلها، هذا ليس من الحرج، يعني بنظري يعني. لكن قد يكون هناك حرج الأماكن متسخة على الأرض مبتلة البرد شديد فيها بلل شديد مما يبيح فيه هنا تؤخر، لا تؤخر عن وقت بحال بمعنى أنها المطر مثلا يضرب في المدينة ويجب مكان تصلي فيه، تصلي في السيارة على حالها تصلي في السيارة على حالة، وإن كانت تقدر أن توجه سيارة إلى قبلة وليس هناك خطر أمني عليها ولا هناك اشكالات ولا شيء يفقد ولا يعوض مثلا في المشوار، يجب عليها أن يقف ويوجه السيارة القبلة زوجها وهي وتصلي باتجاه القبلة على حالة. يجب عليها أن تأتي بأركان وشروط الصلاة بالقدر الذي لا يلحقه لا يلحقها فيه مشقة، وكل شيء لحقه المشقة لا في الأركان ولا في الواجبات ولا في الشروط سقط عنها ما لحقها مشقة به. وهذا معنى يسر الشريعة إذا ضاق الأمر اتسع ويتسع ضاق. الحمد لله عز وجل.
قضاء رمضان هل يجب أن يكون متتالي أم متفرق؟
لا يجب أن يكون قضاء رمضان متتاليا، بل لو قضاء متفرقا فهو جائز.
خالد من السعودية تقول إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن هل أولى أن تبقى تؤذن معه أم تصلي التحية؟
نعم الأولى أن تبقى تردد مع الإمام ما لم تخشى على الوقت، بمعنى على السنة الراتبة، لما سنة الفجر مثلا هي آكد وأقوى من إجابة المؤذن، بل حتى بقية السنة على الأقرب، فهي علمت أن الإمام سوف يقيم بعد الأذان مباشرة أنا أصلي السنة الراتبة، لأن السنة الراتبة آكد. لكن الغالب الأعظم أن هناك وقت يكفي للسنة الراتبة بعد الأذان، تستمع إلى الأذان وتردد معه ثم تصلي السنة الراتبة. طيب لو كان عندها وقت ثم صلت والمؤذن مؤذن جائز لا حرج، لكن يسأل عن الأفضل فقط.
هل يجوز إعطاء الأموال للمسلمين من صدقة الفطر؟
وصف الأموال ليس هو الوصف، هو تعطي الفقير بس. فإذا عرفت باليقين هذا فقير أو حتى بغلبة الظن هذا فقير تعطيه. يعني كثير من العمال لا سيما السائقين في بيوت الأغنياء متوسط الغنى الغالب أنهم أغنياء، الغالب ينتبه إلى هذا، يعني أحيانا يعطى من الصدقات ويعطى من الهدايا ويكفر كثير من الأمور في بيت هؤلاء الأغنياء، فليس كلمة أن السائق أو العامل هي وصف مطلق، بل حتى يتوظف يستلم عشرات الآلاف نقول يعطى من الصدقة سواء كان عامل أجنبي أو محلي. لماذا؟ لأن هذا السنة التي يستلمها كلها فيها في دين، في دين في أشياء ليست أيضا ترفيهية أو كمالية، هذا مدين يعطى من الصدقة. لاحظ رجل عنده بيت، بيت المثل طبعا، لكن قد يكلف البيت بالملايين مليون وأكثر، وعنده السيارة وعنده راتب، لكن يستحق الزكاة بشداد دينه، بينما هذا العامل الذي يسلم 1500 ريال لا يستحقه لأنه مكفي جميع احتياجاته، وهو يقبض هنا مثلا أضعاف ما يقبضه الأستاذ الجامعي في بلده مثلا. فإذا قضية العمال بإطلاق والخدم بإطلاق هذا غير صحيح، لكن يجوز العمل بأمارات القريبة بالضرورة، أن الإنسان يشدد الأمارات القريبة يعمل بها. فإذا اشتكن عليه دين، اشتكى انه جاء بعد ان دفع مبالغ بالحلال احيانا وبالرشوه احيانا حتى يكف نفسه، لا عليه دين سابقه، نفقاته لا تكفي، عنده اسره كبيره، عنده اسره والديه، ثم تخلف وصدقته وانت لا تعرف من الكذب جاز فلا حرج.
نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمه الله
وبركاته.
الله يكرمك. السؤال الاول
السؤال الثاني
أنا عندي سؤال.
ما هو؟
أنا موظف في أمنية الدولة. وفي أمنية الدولة يكون الأجر الشهري بالإضافة إلى المنحة عند منحة المنوبية كل 3 أشهر، بالإضافة إلى منحة أخرى تسمى منحة رائد البحث التثمينية. هذه منحة كويسة يقولون أنها عبارة عن عوائد لدخيل الدولة، لدخيل الدولة. توزيعها على كانت ما يقود من الأنشاء المدرسة فتاك ما يقود من الدولة أو يكون مثلا حد على الجمالي أو حد على مثلا تفاتين على المشروع أو يعني كل من يكون في جزئين النوعات مثلا يقول أن هذه المدخيل هي عبارة عن ذاتها
تقول إلى اتصال عندي مثلا في مثال بعض التخبيرات كيف تقضيها؟
في صلاة العيد إذا كانت قد فاتها فهي كما قال العلم فات محلها فلا تعيد على قضاءها لأنها سنة على الصحيح حتى في داخل طبعا الصلاة والصحيح كلها سنة فهي دخل فيها صارت أيضا من سننها وهي من أركانها وواجباتها فذلك يقول أهل العلم بأن هذه التكبيرات فات محلها وبعضهم يرى بأنه يأتي بها متتابعة ثم يدخل في الصلاة ثم يقرأ الفاتحة والأمر واسع.
هل كانت مسافرة والسائق رفض أن يتوقف لأن الصلاة تخلت وهي في السيارة؟
الجواب بأنها قد أحسنت في ذلك لا حرج عليه ربما يكون عليها مخاطر بالنزول في وسط الطريق في سفر فما فعلته صحيح لكن السائق إذا كان هناك مندوحة في هذا وليس هناك مخاطر هناك أماكن مأمونة ثم لم يفعل يكون إثم عليه وهم لا إثم عليهم في أن يصلين في الصلاة في السيارة على حالهم. نعم.
بدليل السودان تقول أن التلفزيون صيام الست قبل القضاء
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم والرأي والله أعلم أنه جائز ولها هذا يعني إشكالان شهيران الأول هل يجوز تقديم القضاء تقديم النوافل على القضاء هذا جائز وما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها لتؤخر القضاء إلى آخر رمضان ثم تترك كل وظائف الصيام المشروعة المستحبة في أثناء هذه السنة هذا واضح والله أعلم. الأمر الثاني يقولون هل صام رمضان هو لم يصم رمضان من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال هو ما صام رمضان نقول يا أخي صامه في الجملة وصح أنه أدركه وصح أنه شهده كل هذا قد صح فيه في حقه ثم هبى هذا الأمر يعني قد يطال من الأجر موقوف لا أن يقضي ما عليه هو قد صام رمضان الآن فقضية أن هذا يكون بعد هذا لا يظهر أنها مقصودة في التعبد والله أعلم في نص الحديث وإنه المقصود ما يكون في الجملة والناس عندهم أسفار وعندهم ومع ذلك ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا القضاء على الصوم حتى يحصل لهم أجر صيام الست والمسألة اجتهادية ولا ريب أن الأولى والأحوط تفوز من خلاف وتقديم القضاء على الصيام لكن أحيانا المرأة يكون عندها حين 15 يوم 16 يوم عندها سفر عندها مناسبات ويضيق عليها الوقت كذلك بعض الرجال أيضا فأحيانا يفضل أن يقدم الست على القضاء فلو احتاج إلى هذا فلا حرج والله
سألت أيضا عن من الأشخاص الذي يجوز لها مسافرتهم
كل من كان من محارمها وهو ممن تحرم عليه على التأبيد فإنه يجوز لها أن تصافح كذلك نعم.
أبو أسماء من الجزائر حكم أخذ المال على أداء صلاة التراويح.
نعم فيها خلاف أيضا قديم من الفقهاء واستقامت الفتوى المعاصرة في من جميع البلدان فيما أعرف على الجواز سواء التراويح أو الفرائض لا فرق. الذي منع أخذ الأجرة على الصلاة والأذان يمنعها للجميع والذي أداها يبيحها للجميع فإذا أخذ على الإنسان كان جائزا الحقيقة الثمن للوقت والثمن للالتزام والارتباط وترك الأشغال وليس لذات العبادة كما يظن الناس الأمر واسع في ذاتنا
أيضا أبو أسماء سأل هل أصح حبر الإمام
الذي يعرف أنه حبر الأمة نعم بعض العلماء قالوا بأنه يقال حبر أيضا لأنه منه مداد كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام عن العلم من الصحابة والأكابر هذا كله من الحبر الذي هو الطريق للناس لكن الأفراد أنه الحبر وهو كثير العلم نعم
مفصلان تقول هي موظفة في موظفة الدولة تقول في كل فترة ما تعرف استشفوا تأتيهم ما أشبه لكم بمنحة أو مكافأة من الدولة يقول هذه عوائد تتدوية توزيعها بين المدرسين هذه عوائد تكون عليك من الغرامات مثلا تكون من جمالك تكون من جهد من مثل هذه المدرسين ما حكم أخيرها
ويرى أن هذا نوع من المكافآت لا علاقة لها بالمصدر هل الدولة تأخذ المصدر معين وتعطيها الموظفين؟ الموظف ليس له علاقة بهذا. قد تكون هذه غرامات صحيحة وشرعية وقانونية، وقد تكون ليست شرعية ولا صحيحة ولا قانونية أحيانا أيضا. هذا لا يعني الموظف الحقيقة إلا قضية البيان والتوضيح والإنكار وتبين هذه الأمور لولاة الأمر عنده، وهذا هو المشروع بحقه. لكن هذا مكافأة على عمله، ولم يعطى لأنهم أخذوها غرامة أو أخذوها شيء، هو أعطي هذا الأمر لأنها مكافأة على العمل. أما المصدر فمسؤول عن الدولة أولا، وأنت إذا رأيت منكرا واضحا في طريقة أخذ الدولة المبلغ فعليك البيان والنصيحة.
محمد من السعودية يقول كان ناوي يسافر في يوم رمضان لابو بيت الصيام من الليل، ولما صحى قريب من بعد الظهر أو قريب من العصر زرع ظهر العصر ثم نوى أن يكون هذا غافلا، هل الصيام صحيح ولا لا؟
هو لم يبيت النية من الليل، وقول المالكية ورواية بعض المذاهب وهو الراجح أن النية شرط صحة الصوم، شرط لذلك الأقرب أنه لا يصح له صوم. فإن أضغي عند الشيخ المعزين رحمه الله يفرق بين صوم اليوم المعين فلا بد من تبيت النية مثل الاثنين والخميس والست ونحوها، وإذا كان نافلة مطلقة فهو جاهل عنده، هذا هو جاء متوسط بين القولين. ولا طاب الله أعلم أنها كلها عبادات لا بد أن توقع مع القدرة والعلم، مع القدرة والعلم لا بد أن توقع في ميعادها ونقاطها الشرعي وهو الليل. والذين أفكار القول الآخر وهم الجمهور في إجابة على دنيا، لكن ليس هذا موضوع.
سأل عن دروسك،
نعم موجود تسائل الدروس والمحاضرات موجود، الأغلب هي الأجوبة الأسئلة تكون في هذه البرامج، وهناك أيضا دروس ومحاضرات.
أخونا مثل الجلسة يسأل عن القضاء على أو النمل الأسود الذي تكون قصصه الحقيقة أيام شديد، يعني القضاء عليه برش من الزيت والبيزا
يعني بأي وسيلة طيبة تكون يعني أسرع في موته وأبعد عن عليته وعذابه فيفعل، وكلما عجز عن طريقه ينتقل للأخرى، حتى السم للقطط والكلاب وغيره إذا عجز عن صيدها وإبعادها في مكان تعيش فيه جاز له أن يسممها لا حرج.
شكرا
الله وبركاته.
أشكر كذلك لكم أنتم وحملكم ورحواتكم ولكم إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.